بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن كصد الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارا وبان عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم الحريري رحمه الله: باب قسمة الأفعال، أي هذا باب يذكر فيه أقسام الفعل، فقال قسمة الأفعال. والفعل جنس له أقسام أو له أنواع، وهي الأقسام. وإنما حصلت القسمة للأفعال إلى هذه الأقسام لأن الفعل هو الحدث، والحدث في هذه الدنيا إما أن يكون واقعا أو يكون قد مضى أو يكون مستقبلا للوقوع. فلذلك انقسمت الأفعال أو انقسم الفعل إلى ثلاثة. فيشير الحريري إلى ذلك فيقول: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال. لينجلي أي لينكشف، هذا معنى الإنجلاء، لينكشف عنك صدى الإشكال. والإشكال هو الاختلاط وعدم الوضوح، هذا المراد بالإشكال هنا. والصدى إما أن يكون المراد به الصداء، فخفف الهمزة فقال الصداء صدى الإشكال. والصدى ما يعلو الحديد من طول مكث مثلا فيسود لونه مثلا فيقال صدع، صدع الحديد. فالصدع هو ما يظهر الحديد من طول مكث. وليس بالصدى بالألف المقصورة، بل هو الصدع فخففت الهمزة وهو المقصود هنا، وليس الصدى بالألف المقصورة، لأن الصدى بالألف المقصورة مصدر صدي يصدى صدا إذا عطش وظمئ، فالصدى هو الظمأ أو العطش بخلاف ما عندنا هنا. قال الحريري: فهي ثلاث، أي الأقسام للفعل ثلاث، ما لهن رابع، هذه تكملة، ما لهن رابع تأكيد، ما لهن رابع لانحصار الأقسام في ثلاثة يعددها أو يعدها. فقال: ماض، فعل الماض، هذه القسمة الأولى، وفعل الأمر، والمضارع، هذه ثلاثة. ثم يبين أو يعرف كل قسم من هذه الأقسام فيقول: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. فكل ما، أي كل الذي يصلح فيه أمسي من الأفعال، يصلح فيه أمسي أن يصلح في معناه أن يقال حصل هذا الفعل أمسي، وأمس يدل المضي، فقصده أن أمس يدل المضي. فالفعل الذي تستطيع أن تقول إنه وقع أمس مثلا فهذا ماض، فإنه ماض، ماض بغير لبس، أي بغير اختلاط وإشكال. وهذا، والأفعال الماضية كثيرة كما هو معروف لا حصر لها. ثم قال: وحكمه فتح الأخير منه. بعدما عرف الفعل الماضي أتى يذكر حكمه الإعرابي من جهة الإعراب والبناء، هذا الحكم الإعرابي، لكن الماضي حكمه أنه مبني، وبناؤه يكون على الفتح أصالة، يكون الفتح أصالة، وحكمه فتح الأخير منه، أي الحرف الأخير تفتحه في الفعل الماضي، هذا حكم الفعل الماضي، كقولهم سار وبان عنه، سار فعل ماض مبني على الفتح، الراء مفتوحة، هذه الفتحة فتحة بناء، فتحة بناء. والحركات الإعرابية أو البنائية تكون في آخر حرف من الكلمة، وصار كلمة أي فعل، وآخر حرف منه الراء، وهذه الراء مفتوحة فتحة بناء. وكذلك بان عنه، بان عنه، فبان فعل الماض مبني على الفتح. نعم، هذا وجه، هذا وجه في الإعراب كما ذكره الحريري. لكن لو قلت سرت وسرت وسرت وسرتما وسرتم وسرتن وساروا وسارا مثلا، فماذا يقال فيه في إعرابه؟ الصحيح أن سرت مثلا له إعرابان، إعراب هو أنه مبني الفتح، وهذا إعراب المحققين، سرت فعل الماض مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها السكون العارض كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هذا إعراب المحققين. لكن لو قلت سرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء ضمير الرفع المتحرك فصحيح، وهذا تجد في اللفظ هكذا، فهو إعراب ثان صحيح، لكن الأقوى أو إعراب المحققين ما تقدم. وهكذا لو قلت ساروا، ساروا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة. وإن قلت ساروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة فإعراب صحيح، وهذا هو الكثير على ألسنة المعربين. فله فالفعل الماضي له هذان الإعرابان. وكذلك لو قلت سرنا، النساء سرنا مثلا، فتقول سرنا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون العارض كراهية التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وإن قلت سرنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو ضمير رفع متحرك، وكل ضمير رفع متحرك إذا اتصل بالفعل الماضي سكن آخره، فإعراب صحيح أيضا. وهكذا وهكذا. وقولهم مبني على السكون، مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات في نحو سرت وسرت، لأنك إذا قلت، لأن السرت التاء فاعل وصار فعل، والفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة في كلام العرب لا يتوالى فيها أربع حركات دون سكون، يتخلل شكل حروف هذا الفعل. إذا اتصل به ضمير هو فاعل. فإذا قلت الآن سرت مثلا أو سرت أو كتبت مثلا أو كتبت مثلا، لأن سرت حذفت الألف في الوسط، وهو أصله سير أو سارت مثلا. لكن لو قلت كتبت هذا يكون واضحا، كتبت فتجد أربع حركات، فتجد أربعة أحرف ك تاء الكاف والتاء والباء والتاء الضمير في الأخير، كتبت. فيقول النحاة الأصل أن يقال كتبت، لأن أصله قبل اتصال الضمير به أن تقول كتب، فإذا جئت بالضمير فالأصل أن تقول كتبت. ولو قلت كتبت لوجدت أربع حركات توالت في شكل حروف هذه الكلمة التي كالكلمة الواحدة، أو في حروف هذا الفعل مع الفاعل، والفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة. وإذا كان كذلك لا تتوالى أربع حركات في الكلمة الواحدة. مثال ذلك لو قلت الآن مكرم، على سبيل المثال هذه كلمة واحدة حروفه أربعة، مكرم، فتلاحظون أن السكون جاء بعد حركة الحرف الأول فصار مكرم. وهكذا تقول مستغفر تجد سكون، وهكذا تقول منطلق مجتمع وما أشبه ذلك. في الكلمات هذه الكلمة الواحدة لا تتوالى فيها أربع حركات. ومن ثم قال النحاة إذا قلت كتبت سكن الباء، تقول كتبت، وفي هذا خفة في النطق على اللسان، فيصير على الجادة العربية. ولذلك سكنت الباء في كتبت تفاديا لتوالي أربع حركات في الكلمة الواحدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر.
باب إيش؟
باب الأمر.
باب الأمر، نعم، باب الأمر، نعم، أي باب فعل الأمر. الفعل قد يكون فعل أمر، والماضي ليس بأمر، إنما هو يفيد الإخبار عن شيء مضى، عن حدث مضى. وأما فعل الأمر فهذا فعل يدل على الأمر، والأمر يقع في المستقبل القريب. نعم،
قال رحمه الله: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة، مثاله احذر صفقة المغبون، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك في ارمي من رما، فاحذو على ذلك فيما استبهما.
نعم، تقرأ البيتين.
والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث.
نعم، قول الحريري: والأمر مبني على السكون، بدأ بذكر حكم الأمر من جهة البناء أو الإعراب، فقوله مبني على السكون إشارة إلى أن فعل الأمر مبني، أي ليس بمعرب، كما أن الماضي أيضا مبني غير معرب. فقال: والأمر مبني. وهذا البناء إنما يكون على حركة، على شيء إما حركة أو سكون، والحركات ثلاث: فتحة وكسرة وضمة وسكون لا يقال له حركة، هو ضد السكون ضد الحركة، لذلك تجده ساكنا في شكله، لكن لو فتحت أو كسرت أو ضمت فهي هي حركة. إذن فالأمر مبني على السكون، وهذا مذهب أهل البصرة في أن فعل الأمر مبني، خلافا لأهل الكوفة فإنهم يقولون إن الأمر معرب مجزوم. والأمر مبني على السكون مثاله: احذر صفقة المغبون، احذر، فالشاهد احذر صفقة المغبون، الصفقة العقد، المغبون الخاسر في بيعه أو عقده فهو المغبون الذي غبن أي نقص حقه. فاحذر الشاهد، احذر فعل أمر مبني على السكون، وأصله حذر يحذر، حذر الشيء يحذره أي تحاماه واتقاه مخافة أن يقع فيه فيصاب بما يكره. هذا معنى احذر، احذر أي تحامى صفقة المغبون. فاحذر فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وأصله على هذا تقول يحذر لم يحذر احذر، حذر يحذر اجزمه، تقول لم يحذر، احذف اللم ثم احذف حرف المضارع، فتجد أمامك بعد حذف حرف المضارعة حرفا ساكنا هو الحاء، ولا يمكن الابتداء، لا يمكن ابتداء النطق بالساكن، فتجلب همزة وصل فتقول احذر، وهذه الهمزة للوصل تكسره احذر، إذا بدأت الكلام عليه تقول احذر، لأن مضارع الفعل يفعل، وكذلك لو كان مضارع الفعل يفعل تقول اضرب، لأن مضارع الضرب يضرب. إذن فإذا جلبت همزة وصل عند الأمر تكسر هذه الهمزة فتقول اضرب، احذر، اذهب. أما إذا كان مضارع الفعل يفعل واحتجت إلى همزة وصل ضممت هذه الهمزة فتقول قتل يقتل اقتل، كتب يكتب اكتب، نصر ينصر انصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهكذا تكون الهمزة، الهمزة تعرف شكلها بمعرفة مضارع الفعل، بمعرفة مضارع الفعل لهذا. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. قول وإن تلاه ألف ولام أي تلا الفعل، تلا فعل الأمر، هذا قصده، تلاه الضمير يعود للأمر أي فعل الأمر، معناه اتصل وولي هذا الفعل للأمر لام. هذه اللام يقال لها أو له لام الأمر، ولام الأمر هذه يدخل ويلي الفعل المضارع، فإذا ولي الفعل المضارع فهذه اللام مع الفعل المضارع يكون فعل أمر لإفادة اللام الأمر، وقد دخل هذا الفعل المضارع فلا يكون مضارعا أيضا، وإن كان شكله أو بنيته أو صيغته صيغة فعل مضارع، لكن اللام جعلته أو جعلها أو جعله فعل أمر. هذا ما هذا المراد من هذا البيت. وإن تلاه ألف ولام فاكسر. فاكسر ما الذي تكسر؟ تكسر اللام
صحيح،
فاكسر اللام للأمر، وهذا هو الأصل في لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع الذي يكون مجزوما. إعراب هذا الفعل أنه يكون مجزوما بلام الأمر، لكن هذا الفعل مع لام الأمر كلاهما يقال لهما أو يقال له فعل أمر. ها، يقال فعل أمر كما في قوله جل شأنه لينفق ذو سعة من سعته. فتكسر اللام، تكسر اللام، الأصل في هذه اللام أن تكسر إذا بدأت الكلام عليه، لكن لو سبق بحرف عطف فإنك تسكن هذه اللام كما في قوله جل شأنه ثم ليقضوا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والأصل هو لي يطوفوا، لكن إذا تقدمت الواو عليه سكنه، لا تقول ولي يطوفوا. لو سمع هذا فهذا قد يكون في قراءة، والقراءة في مثل هذه الغالب عليها أن تكون شاذة، وإلا تسكن اللام في هذه الحالة. ومثل ومثل الحريري بذلك، لذلك فقال فاكسر وقل ليقم الغلام. ليقم الغلام تأمر الغلام بالأمر. نعم. وإن أمرت من سعى أو من سعى، ومن غدا أو من غدا، والأحسن أن تقول وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. هذه حالة أخرى من أحوال الفعل إذا كان فعل أمر. والأفعال على أحوال من جهة الصحة والاعتلال، فالفعل قد يكون ناقصا فيكون أي يكون في آخر حرف علة، فهذا الفعل ناقص. فالحريري يريد أن يبين أن الفعل إذا كان ناقصا ويائيا كسعى أو واويا كغدا، وأردت أخذ الأمر منه، أردت أخذ الأمر منه، فإنك تسقط الحرف الأخير حرف العلة عند صياغة الأمر. تقول أغدو كما قال في البيت الذي يلي، تقول يا زيد أغدو في يوم الأحد، غدا زيد أي بكر، بكر في الخروج والذهاب، غدا يغدو. إذن فتقول أغدو يا زيد، فالألف سقطت لأن أصله غدا يغدو، فتقول لم يغدو. احذف، احذف اللم واحذف حرف المضارع، ستجد بعد ذلك غينا، غينا ساكنة ودالا مضمومة، لأنك حذفت الواو لأجل الجزم أولا. لم يغدو أغدو، لكن قبل أن تقول أغدو وتأتي بالهمزة ستجد الغين ساكنة بعد حذف حرف المضارع، تجد الغين ساكنة ولا يمكن أن تبتدأ بالساكن، فتجلب همزة وصل مضمومة، كهمزة وصل مضمومة، وهمزة وصل مضمومة كما تقدمت الإشارة إليه، فتقول أغدو. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واغدو يا أنيس. وهنا في هذا الحديث معناه انطلق، لأن غدا يغدو وإن كان من معانيه التبكير في الخروج والذهاب، فقد يأتي لمعنى الانطلاق، اغدو يا أنيس أي انطلق وذهب، لكن الظاهر أنه يكون في الصباح أو يكون مبكرا، إلا أن معنى الانطلاق هو الظاهر عليه في هذه الحالة. وسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، والسعى هذا أمر من سعاي سعى، تقول سعاي سعى لم يسعى، ثم تقول اسعى، تأتي بهمزة وصل مكسورة لأن مضارع الفعل على وزن يفعل، فإذا اجتلبت همزة وصل في أمره كسرت همزة الوصل. اسعى وتحذف الأخير، تحذف حرف العلة، وحذف حرف العلة عند الجزم على طريقة النحاة والصرفيين في أخذ الأمر من الفعل المضارع المجزوم. وهكذا قولك في فرمي من رمى، جاء مثال آخر للفعل المعتد الآخر بالياء، بالياء، والمثالان المتقدم الفعل المعتد آخره بالواو وبالألف، وهنا هذا الفعل المعتد آخره بالياء، رمى يرمي، جرى يجري، سرى يسري، تأخذ الأمر من مثل هذه الأفعال فتسقط تسقط الياء الحرف الأخير، فتقول رمى يرمي لم يرمي ارمي، جرى يجري لم يجري اجري، سرى يسري لم يسري اسري، فتحذف الحرف الأخير. فقال قال الحريري فاحذو على ذلك فيما استبهما، فحذو أي اتبع حذو ما ذكرت الآن من أخذ فعل الأمر من الفعل الثلاثي إذا كان معتل الآخر بألف أو واو أو ياء، فحذو أي اتبع حذو ما تقدم من القاعدة في أخذ هذا الأمر، فحذو على ذلك، احذو على ذلك أي امضي، إن شئت قلت امضي، يقصد احذو هنا بمعنى امضي على ذلك فيما أي في الأفعال أو في الفعل الذي استبهما أي لم يذكر هنا، معنى قول استبهما أي لم يكن مذكورا، هذا المراد باستبهما هنا، لأن الأفعال كثيرة، ذكر بعضا مثالا لأخذ فعل الأمر على هذه الكيفية، وما لم يذكره يكون مستبهما، فاتبع فيه ما اتبع فيما ذكر. نعم. والأمر من خاف خف العقاب، خف العقاب أي فعل الأمر إذا أخذ من فعل ثلاثي معتل الوسط عينه حرف علة كخاف، فإن الفعل في هذه الحالة تحذف حرف العلة الذي حرف العلة الذي أي الحرف الذي في الوسط وهو حرف علة، تحذف هذا الحرف كما حذفته فيما تقدم أحرف العلة. إذن فهكذا هنا إذا كان الوسط حرف علة احذف حرف العلة في الوسط، تقول خاف يخاف لم يخف، هذا المضارع احذف اللم واحذف الياء، إذا حذفت الياء حرف المضارعة فستجد الخاء متحركة، إذن فلا تحتاج إلى جلب همزة وصل، لأنك تستطيع أن تبدأ الكلام على هذه على حركة الخاء، فتقول خف خف، هذا فعل الأمر، خف العقاب أي العذاب. ومن أجاد، أجاد فعل ثلاثي مزيد فيه، زيد فيه حرف واحد في أوله وهو الهمزة، أصله جاد فزيدت فيه الهمزة فصار أجاد فأصبح رباعيا في الأحرف، أجاد، خذ الأمر من أجاد تقول أجد الجواب، أي أجد أي اجعله جيدا حسنا مقبولا، هذا ما نقول أجد الجواب. فأجد كذلك حرف العلة في الوسط سقطت، سقط أيضا، سقط لأن أصل جاد فالسبقين أجاد، أسقط الحرف العلة في الوسط أجد الجواب. وهكذا كل ما كان على هذا النمط تقول أقام مثلا، أقام في الأمر تقول أقم وجهك للدين حنيفا، أقم، فتحذف الوسط على حرف العلة في الوسط تحذفه كذلك كما حذفته في أجادة. وهكذا في الأفعال التي تشبه أو تكون معتلة الوسط ويؤتى به على وزن أفعل. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، أي إذا أمرت أنثى من هذا الفعل، من مثل هذا الفعل الذي هو معتل الوسط وهو خاف مثلا، أو ما كان مزيدا فيه كأجاد مثلا، أمرت امرأة بمثل هذا الفعل أو من مثل هذا الفعل فقل لها خافي رجال العبث، خافي، فهذه الألف التي في الوسط وهو حرف علة تعود، تعود في أمر الأنثى ولا تحذف، لأن ما سبب حذفه فيما تقدم في أمر الذكر غير موجود هنا. ستقول خاف يخاف، تقول في أمر الأنثى تقول لم يخف، ثم تقول خافي، فإنك ستكسر الفاء والفاء متحرك، وما قبل الفاء التي حركته خافي حركت هذه الفاء لاتصال الفاء بياء المؤنثة المخاطبة، فتحركت الفاء بالكسرة لمناسبة المؤنث المخاطبة. وما قبل هذه الفاء وهو الألف الذي كان في الأصل قبل الأمر يعود، لأنه لا علة لحذف هذه الألف. العلة في حذف الألف لو قلت لو كان الأمر للمفرد المذكر تقول لم، تقول مثلا خاف، مثلا خاف، فيقال التقى ساكنان. هذا إذا قلنا بأننا ما أخذنا الأمر من الفعل المضارع المجزوم، نقول هكذا خاف، فيلتقي ساكنان الألف والسكون الفاء للبناء للأمر، إذن فتحذف الألف فيصير خف. لكن لو قلت خافي ليس هناك التقاء ساكنين، الفاء متحركة وقبل الفاء ألف، فهذه الألف لا داعي لحذفها، ولذلك تقول خافي، خافي رجال العبث، والعبث اللعب، خافي رجال اللعب. نعم، أيوة،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفعل المضارع.
باب الفعل المضارع. نعم.
وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثيل فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمطها الحاويلها نأيت فاسمع وع القول كما وعيت، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أمرجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي.
نعم. قوله باب الفعل المضارع. باب الفعل المضارع، الفعل هذا سمي أو وصف بالمضارع، والمضارع معناه المشابه، والمراد بكونه مشابها إنما هو مشابهة هذا الفعل للإسم، مشابهة هذا الفعل المضارع للإسم. ولما شابه هذا الفعل الإسم أخذ عموم حكم الإسم الذي هو الإعراب، فأعرب الفعل المضارع على هذا. وما وجه المشابهة أو ما هو الإسم الذي يشابهه هذا الفعل المضارع؟ هذا الفعل المضارع يشابه اسما هو وصف مشتق على زينة اسم الفاعل. هذا الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات المتقابلة في الكلمتين. تقول يكتب، هذا الفعل المضارع، ائتي أو ائتي باسم فاعل ليكتب، كاتب. انظروا، كاتب كم حرف؟ أربعة، أربعة أحرف. وتلاحظون أن الحركات في كاتب وكذلك السكنات أو السكون في كاتب تقابل هذه الحركات والسكون الحركات والسكون في يكتب، يكتب، كاتب. هذا المراد، هذا ما يقوله النحاة والصرفيون، حصلت تشابه في الصورة، والشيء إذا أشبه شيئا أخذ حكمه. فأخذ الفعل المضارع حكم هذا الاسم الذي هو اسم فاعل، واسم الفاعل اسم من الأسماء، والأصل في الاسم أن يعرب، وإن كان في الأسماء مبنيات، لكن الغالب الأصل في الاسم أن يكون معربا، فلذا أعرب الفعل المضارع، هكذا يقولون. ولذا سمي الفعل فعل مضارعا. وسيشير الحريري إلى هذا الإعراب، فقال وإن وجدت همزة أو تاء، يذكر أولا هذه صورة للفعل المضارع بهذه الصورة التي أشبه الفعل المضارع اسم الفاعل، فيقول وإن وجدت همزة أو تاء. همزة هي همزة الفعل المضارع، وهذه الهمزة تكون للمتكلم، تقول أذهب، هذه الهمزة. أو تاء، تاء هي حرف المضارع، تاء للمخاطب، تفهم، تخاطبه مثلا. أو نون جمع مخبر، أو ياء، أو ياء. وكذلك لو وجدت نون جمع، نون الجمع قال مخبر، تقول مثلا نفهم، ها نفهم، إذا قلت نفهم كأنك تخبر عنكم نفهم. أو ياء، أو وجدت ياء في أول الفعل المضارع يفهم، إذن أفهم، تفهم، نفهم، يفهم. هذه أحرف المضارعة في أوائل هذه الأفعال. فقوله أو ياء قد ألحقت، قد ألحقت هذه الهمزة أو التاء أو النون أو الياء أول كل فعل، أول كل فعل، فإنه المضارع المستعلي. فقول فإنه المضارع المستعلي أي بهذه الصورة بوجود هذه الأحرف في أول الفعل يكون هذا الفعل مضارعا، وإذا كان مضارعا فهو مستعل، ويريد الحريري من قول المستعلي أنه مرتفع، أي أن هذا الفعل نوع مرتفع من الأفعال. وما وجه ارتفاعه؟ وجه الارتفاع في كونه معربا، والإعراب وصف للكلمة يجعلها عاليا بخلاف المبني، فالبناء وصف يجعله غير مستعلي. فلذلك قال فإنه المضارع المستعلي، وهو وجد الاستعلاء هذا من شبهه بالاسم الذي الأصل فيه الاستعلاء بإعرابه. فالاسم معرف في الأصل كما تقدمت الإشارة إليه. ثم قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، أي ليس في الأفعال فعل يعرب سوى هذا الفعل المضارع. معنى ذلك أن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. إذن فالفعل المضارع وحده من أنواع الأفعال هو المعرب، والتمثيل فيه يضرب، أي مثال الفعل المضارع المعرب يضرب، هذا مثال. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، أي الأحرف الأربعة المتابعة التي توبعت في أوائل الفعل المضارع، أوائل الفعل المضارع، تسمى هذه الأحرف أحرف المضارعة، أي أحرف المشابهة، لأن بها حصلت المشابهة بين الفعل المضارع وبين اسم الفاعل، ومن هذه المشابهة حصل إعراب الفعل المضارع على هذا. وصمتها الحاوي لها نأيت، زيادة من الحريري رحمه الله. وصمتها الحاوي، أي صمت هذه الأحرف، هذه الأحرف الأربعة المتابعة. والصمت هو عقد، نوع من العقد، أو خرزة أو حبل يوضع فيه خرزات ويكون عقدا زينة للمرأة. فالصمت هو مثل هذا الحبل، أو هذا الحبل الذي تكون فيه خرزات أو لآلي وهكذا للزينة. وصمتها الحاوي، الحاوي أي الجامع لها نأيت. فإذا قلت نأيت هذا صمت جمعت فيه أحرف المضارعة، النون نذهب، الهمزة أذهب، الياء يذهب، التاء تذهب، هذا صمت أحرف المضارعة. فاسمع وعل قول كما وعيت، هذه تكملة. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، هذه مسألة أخرى. أي وضم هذه الأحرف، أي أن هذه الأحرف للمضارعة تفتح كما تقدم في الأمثلة، أذهب نذهب تذهب يذهب، إلا أن هذه الأحرف قد تضم إذا كانت هذه الأحرف في فعل رباعي، كأن تقول أكرم، أربعة أحرف. فإذا قلت يكرم تضم الياء، يكرم أكرم نكرم تكرم. أو إذا كان الفعل على وزن فاعل تقول كاتب يكاتب نكاتب تكاتب أكاتب، فتضم حرف المضارع في هذه الحالة. وكذلك لو كان الفعل على وزن فعل فتقول هذب، يهذب، نهذب، تهذب، أهذب، فتضم أحرف المضارعة في من كل فعل زيد فيه حرف واحد، من كل فعل ثلاثي زيد فيه حرف واحد فصار أربعة أحرف، تضم أحرف المضارعة من هذه من هذا الفعل من هذه الأفعال. مثل لذلك الحريري فقال مثل يجيب من أجاب الداعي، يجيب، أجاب، يجيب، النار، ينير، وما أشبه ذلك، وأنجد، ينجد، وأفرح، يفرح، وما أشبه ذلك. وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. وما سواه، ما سوى ما كان رباعيا من الأفعال وضممت أحرف المضارعة فيه، وكذا وضممت أحرف المضارعة فيه، ما سوى ذلك أي ما سوى ما كان رباعي الأحرف من الأفعال فهي أي أحرف المضارعة منه تفتتح. فإذا كان الفعل على خمسة أحرف كانطلق كم حرف أو اجتمع مثلا أو تقاتل مثلا أو تجبر أو تكبر، هذه الأفعال أحرفها أكثر من أربعة، أكثر من أربعة، فإذا كان كذلك فإن حرف المضارعة تفتح أو أحرف المضارعة تفتح من مثل هذه الأفعال، فتقول يتكبر، تتكبر، نتكبر، أتكبر مثلا، وتقول أجتمع، نجتمع، تجتمع، يجتمع، أنطلق، ينطلق، ننطلق، تنطلق، أستغفر، مثلا تقول استغفر، تقول يستغفر، نستغفر، تستغفر، فتفتح حرف المضارعة من هذه الأفعال التي حروفها أكثر من أربعة. ولا تبل أخف وزنا أم رجح، يقول الحريري تكملة لما تقدم من باب التنبيه، أي لا تبل أخف وزنا، أي أخف هذا الفعل الزائد على أربعة أحرف، أخف وزنا أي خف حروف، خفت حروفه وخف وزنه ولم يكن ثقيلا. مثلا مثلا لو قلت الآن انطلق مثلا، ليس انطلق كاستغفر، استغفر أثقل وزنا لكثرة حروفه، رأيت، لكن انطلق أخف من جهة عدد الحروف، واجتمع كذلك، وهكذا. أو تقول احمر مثلا أكثر من أربعة أحرف، احمر كم حرف؟ احمر الهمزة والحاء والميم والراء والراء، خمسة أحرف. إذن هذا خفيف، لو قلت مثلا اطمأن، اطمأن كم حرفا، كم حرفا فيه؟ قل
ستة.
فهذا رجح كما قال الحريري، أم رجح معناه كثر وثقل، ما دامت الأحرف في هذه الأفعال أكثر من أربعة فافتح حرف المضارعة. ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي، هذا مثال، نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الإعراب. وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب الإعراب. الإعراب هو الإفصاح والبيان، في اللغة. ويقال الإعراب عند النحاة لأن حركة الإعراب في آخر الكلمة تعرب عن العامل الذي تقدم على هذه الكلمة المعربة وعملت أو عمل في هذه الكلمة المعربة. هذا من معاني الإعراب عندهم. فتجد مثلا، وكذلك تجد مثلا الضمة معربة مفصحة عن السبب، الذي حصل به أو حصلت به، وهكذا. فقال الحريري: وإن تريد أن تعرف الإعراب، أي في الاصطلاح، لتقتفي، والأصل لتقتفي في نطقك الصواب، فقال لتقتفي، واللام هذه لام كي، لأجل أو لأن تقتفي، فهي لام كي، لام للتعليل، واللام للتعليل ينتصر في المضار بعدها بأن مضمرة جوازا. لتقتفي أي لتتبع، معنى تقتفي لتتبع الصواب في نطقك ولا تخطئ. إذن فالإعراب صواب إذا فعلته، أو إذا جئت به الإعراب، إذا جئت بالإعراب المطلوب في آخر الكلمة في التركيب، هذا هو الصواب. أي لا تتكلم وتضبط أواخر الكلمات دون ضبط إعرابي. إذن فضبط أواخر الكلمات حسب الإعراب. فإنه أي هذا الإعراب، فإنه أي الإعراب بالرفع، أي فإنه أي الإعراب يكون بالرفع، فإنه أي الإعراب يكون بالرفع. والرفع معناه جعل الشيء مرتفعا، أو العلو أو الارتفاع، هذا معناه في اللغة. وهو اسم عمل، لعامل. هذا الاسم للعمل لا بد له من علامة تذكر. هذه العلامة تكون في آخر الكلمة التي وقع الرفع وهو العمل فيها من عامل تقدم على الكلمة، ثم تأتي في آخر هذه الكلمة بعلامة تدل على حصول هذا العمل وهو الرفع في الكلمة. هذا هو الرفع. فالرفع اسم عمل. ثم الجر، اسم عمل، ومعناه الجر معناه في اللغة السحب، سحبه. تقول العرب: سحبت الشيء ورائي، أي جررته، جررت الشيء ورائي، معنى سحبته. كما قال القائل: قد طالما جررتكن جرا حتى نوى الأعجف واستمر. يقول راعي إبل قديما: قد طالما جررتكن، أي سحبتكن، أي أكون أمامكن، أمام الإبل وهن وهي تتبعه، فسمى هذا جرا وهو كذلك لأنه يقودها. إذن فالجر هذا في الاصطلاح اسم عمل، لأن هذا الجر الذي في الاصطلاح اسم عمل فيه معنى لغوي لأصل هذه المادة. الجر هو السحب. إذن الجر في الاصطلاح تكون أو يكون بعلامة فيها سحب تحت الحرف الأخير، كأن الكسرة، الكسرة هي التي تسحب أي توضع في آخر حرف تحت آخر حرف، فهذا فيه نوع من الجر أو من السحب في اللغة. والنصب كذلك، أي الإعراب يكون بالنصب، والنصب اسم عمل، والنصب هو إيقاف الشيء منتصبا غير منخفض أو غير متطامن متواضع منكسر إلى الأسفل، تجعله هكذا قائما، نصب الشيء وجعله قائما هكذا غير مختف، هذا معناه في اللغة. والنحاة استعملوه لجعلوه اسم عمل، لأن هذه اسم عمل، والعلامة التي تدل على وقوع هذا العمل هذه العلامة تكون منتصبة واضحة فوق الحرف الأخير من الكلمة، فتح فوق، ها هذا منتصب واضح بخلاف الجر الذي فيه سحب تحت، فلذلك قالوا النصب. فالنصب اسم عمل، والجزم كذلك، والجزم أي الجزم اسم عمل، والجزم هو القطع في اللغة، القطع في اللغة، واستعمله النحاة في الاصطلاح للحذف، لأن في الحذف جزما هو القطع، وذلك أن الحركات في آخر الفعل المضارع إذا حذفت كأنها قطعت جزمت، فقال الجزم، والجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع ليس غير إذا دخل عليه جازم فيقال جزم، هذا هو الجزم في الاصطلاح. فقال والجزم جميعا يجري، أي يجري الإعراب بهذه الأسماء للأعمال. إذن فليس هناك إعراب إلا وله اسم عمل، اسم عمل من هذه الأسماء للعمل، رفع أو نصب أو جر أو جزم، هذه الأربعة. ثم قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، هذا تفصيل آخر. يقول الرفع وهو اسم عمل، أي هذا العمل من العوامل، أو النصب من عامل أو من العوامل بلا ممانع، حال كونهما لا ممانع لهما قد دخلا في الاسم، أي يقع الرفع، أي العمل هذا، العمل الرفع والنصب يقعان ويدخلان في الاسم. الاسم والأصل في الاسم الإعراب، معنى ذلك أنك تجد الاسم مرفوعا لأن الرفع يدخله، وكذلك تجد الفعل المضارع مرفوعا، فيشترك الرفع والنصب في الدخول في كل من الاسم والفعل، فتقول زيد يكتب، فزيد اسم رفع ودخله الرفع، زيد لأنه مبتدأ. ويكتب فعل المضارع دخله الرفع، يكتب لأنه غير مسبوق بناصب أو جازم فيرفع. إذن فهذا مثال لدخول الرفع ولدخول الرفع والنصب، لدخول الرفع في كل من الاسم والفعل، وكذلك النصب يدخل في الاسم. تقول إن محمدا لن يخالف الحق، إن محمدا، محمدا اسم نصب الناصب، إن لن يخالف، يخالف فعل نصب والناصب لن، فهذا مثال لدخول النصب في الاسم والفعل. والجر يستأثر بالأسماء، أي أما الجر من هذه العوامل أو من هذه الأعمال فإنه يستأثر أي يختص بالأسماء، أي هذا العمل لا يقع إلا في الأسماء، لا يقع إلا في الأسماء. والاسم تقدم أنه يدخله النصب والرفع والنصب، لكن الجر هذا العمل لا يدخل إلا في الاسم. والجزم في الفعل بلا امتراء، وكذلك الجزم، الجزم أيضا وهو اسم عمل يختص بالدخول على الفعل الذي هو مضارع. الجزم هذا العمل يعرف أنه لا يكون إلا في المضارع بلا امتراء بلا شك. فالرفع ضم آخر الحروف، الآن عود إلى بدء، أي لما قال، لما ذكر الرفع أو لما ذكر هذه الأعمال عاد يعرف كلا منها تعريفا لتقريبه إلى الأذهان، فقال فالرفع، وسبقا قلنا بأنه اسم عمل، هذا هو الصحيح. وهذا الاسم للعمل إذا وقع في الكلمة فإن هذا العمل أو هذا الاسم والرفع لا يرى على التحقيق في المعمول، أي في المرفوع لا يرى، لكن هناك علامة هي التي ترى في آخر هذا المعمول، وهذه العلامة هي الضمة مثلا، وهي أول أو الأصل في علامة الرفع، فهذه الضمة هي التي ترى بالعين للتحقيق. أما الرفع هكذا، هذا المصدر الرفع وإن كان اسم عمل لكنه لا يرى في بالعين، ترى الضمة تدل على الرفع، إذن فهو متلازمان، الرفع يلازم علامته الخاصة به وهي الضمة أو ما ناب عن الضمة من هذه العلامة النوائب. ولذلك قال فالرفع ضم آخر الحروف، آخر الحروف من الكلمة المعربة، ليس آخر الحروف هكذا، آخر الحروف من الكلمة المعربة، تقول جاء زيد فالدال آخر الحروف للفظة زيد، فتجد الضمة على الدال لأنه مرفوع، والرفع ما رأيناه، لكن كما يقول النحاة هذه الضمة يلازم الرفع، فمنهم من يقول هو مرفوع، أي الرفع هي الضمة أو الضمة هي الرفع مثلا لتلازمهما، لكن الواقع أن الضمة هي لترى بالعين وتكتب. والنصب بالفتح بلا وقوف، النصب أيضا اسم العمل هذا، إنما يكون بالفتح، أي علامة النصب فتحة ترى في آخر الحروف من الكلمة المعربة بلا وقوف، أي بلا توقف. والجر بالكسرة للتبيين، أما الجر اسم عمل فإنه يكون ويعرف بعلامة خاصة به هي الكسرة في آخر الكلمة المجرورة. وقوله للتبيين أي يبين، الكثرة تبين أن العمل الواقع في الكلمة المعربة جر، فتأتي بالكسرة للدلالة على الجر. والجزم في السالم بالتسكين، أي والجزم هو اسم عمل في السالم أي في الفعل، في الفعل المضارع الصحيح الآخر السالم. فقول في السالم هذا نعت لمنعوت المحذوف، هو الفعل المضارع السالم في آخره، في آخره. أي إذا كان الفعل المضارع مجزوما وآخره صحيح سالم ليس حرف علة، فإن علامة الجزم بالتسكين، علامة الجزم التي هي السكون يظهر في آخر هذا الفعل المضارع، تقول لم يلد ولم يولد مثلا، فالدال آخر هذا الفعل المضارع وهو حرف صحيح، الدال حرف صحيح، إذن يظهر التسكين وهي علامة الجزم، العلامة الأصلية للجزم السكون، فيظهر هذا السكون في آخر هذا الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنوين الاسم المفرد المنصرف.
نعم.
ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا. وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي.
نعم. قوله تنوين الاسم المفرد، تنوين الاسم المفرد المنصرف، التنوين يراد به معناه سكون يحصل من حركتين متماثلتين، من فتحتين، من ضمتين، من كسرتين، هذا هو المراد بالتنوين. هذا تنوين، فيريد بهذا يبين أن هذا التنوين وهو التحريك بحركتين يكون في الاسم المفرد المنصرف، محله في الاسم المفرد المنصرف. وهذا الكلام فيه أنه لم يذكر أو لم يتقدم ذكر الاسم الذي يكون يقال هو مصروف أو غير مصروف، بل جاء بحكم من أحكام الاسم الذي يكون منصرفا، جاء بهذا هكذا، فقال: ونون الاسم الفريد المنصرف. ومعنى الاسم المفرد المنصرف أن الاسم إذا كان غير ممنوع من الصرف فهذا هو المنصرف، هذا هو إيش المنصرف، فإذا كان غير ممنوع من الصرف وهو مفرد، وقد يكون جمعا أيضا لكن وقال المفرد فخصصه بالمفرد، وإذا فقد يكون الجمع جمعا منصرفا وقد يكون جمعا غير منصرف، لكن هو خصه بهذا. فهذا الاسم المفرد المنصرف الأصل فيه أن تنونه، أو الأصل فيه أن ينون في الكلام، فلذلك قال: ونون الاسم الفريد المنصرف. الفريد أي المفرد، وليس بجمع مثلا وليس مثنى، هذا المراد. إذا درجت أي إذا وصلت الكلام أو إذا وصلته بالكلام الذي بعده أو بالكلمة أو بالجملة التي بعد هذا الاسم المفرد المنصرف في الكلام إذا وصلته به، إذن فنون هذا الاسم المفرد، هذا الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا، أي عند فقول قائلا أي درجت حال كونك قائلا أي متكلما تصوت، فنون هذا الاسم ولم تقف، أي فقول ولم تقف تأكيد وبيان لمعنى درجت مضيت ولم تقف على هذا الاسم الفريد المنصرف، لأنك لو وقفت عليه لداع دعاك إلى الوقف حتى ولو كان للضرورة فوقفت عليه فإنك لا تنونه. مثال ذلك أن تقول الآن، تقول رأيت زيدا اليوم في المسجد، في المسجد مثلا، وهذا زيد يسير إلى السوق، ومررت ببكر في المدرسة، ببكر في المدرسة، مررت درجت، ما قلت مررت ببكر توقفت ثم قلت في المدرسة، فلو اضطررت إلى الوقوف لا تنونه، لا تقول مررت ببكر في المدرسة، هذا ليس من كلام العرب، ما لا ينونون الكلمة وهم يقفون عليه، لا ينونونه، بل ينونونه إذا درجوا، إذا درجوا أي مضوا، هذا هو المراد بقوله إذا درجت قائلا ولم تقف. ثم قال وقف على المنصوب منه بالألف، أي إذا كان هذا الاسم المفرد المنصرف منصوبا ووقفت عليه، هذا خلاف هذا يخالف حالة الدروج عليه أو حالة الدرج عليه، هذه حالة هي حالة الوقوف، ويكون هذا الموقوف عليه منصوبا وهو مفرد منصرف، وهو مفرد منصرف منصوب. إذن فإذا وقفت عليه فقف منه بالألف، كما في زيد تقول رأيت زيدا، تجهل ألفا، ولا تقول رأيت زيدا وأنت تقف، لا تقول رأيت زيدا وصدت غزالا وما أشبه ذلك، كمثل ما تكتبه لا يختلف، أي إيت بالألف في آخره عند النطق كمثل ما تكتبه في الخط، تقول كما مثلنا رأيت زيدا، هذا ألف، ألف تكتبه أي تنطق الألف زيدا، ها تنطق بالألف وكذلك تكتبه، هذا كلام الحريري وبيانه، وكذلك تكتبه، لأنك لو أردت تكتب تقول رأيت زيدا زيدا مثلا، لو كتبت تكتب هكذا أيضا بالألف، تقول عمرو قد أضاف زيدا، عمرو وهو يمضي، ها عمرو اسم فريد منصرف وأنت تدرج، إذن فقل عمرو قد أضاف زيدا، زيدا إذا وقفت عليه تقف عليه بالألف، وخالد هذه جملة أخرى صاد الغداة صيدا، وخالد صاد الغداة صيدا، خالد كصالد صاد، فتقول خالد بالتنوين لأنك دارش على نطق هذا الاسم المفرد المنصرف فتنول، وتقف إذا وقفت على صيدا تقول صيدا، ولا تقل وخالد صاد الغداة صيدا، هذا لا، هذا في الكلام ليس بوارد عندهم. وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته. وتسقط التنوين، هذا التنوين في الاسم المفرد المنصرف تسقطه متى؟ إن أضفته، إن أضفت الاسم الفريد المنصرف. مثلا لو قلت الآن عمرو، المثال لو أضفت عمرو على جواز إضافته وهو وارد تقول عمركم جاءنا اليوم، عمركم أضفت عمر إلى إيش؟ إلى كم؟ الكاف الضمير، فعندئذ تسقط التنوين عمركم، ولا سبيل إلى التنوين مع الإضافة، فإنهما متنافيان، عمركم فعل كذا. أو إن يكن باللام قد عرفته، وكذلك تسقط التنوين إذا كنت قد عرفت الاسم الفريد المنصرف باللام أو بأل للتعريف، عرفته بأل للتعريف، كأن تقول وخالد كما مر للحريري صاد الغداة الصيد، الصيد مثلا لو قلت هكذا، أو قلت أو تقول جاء الغلام، أصل غلام لو قلت غلام، وإذا عرفته وقلت الغلام فإنك لا تنونه، لا تقول جاء الغلام مثلا، هذا ليس، هذا مستكره ممجوج في النطق العربي، بل تحذف التنوين فتقول جاء الغلام إذا وقفت جاء الغلام. مثاله جاء غلام الوالي، غلام أضافه إلى الوالي، إذن فلا ينون غلام عند الإضافة، جاء مثاله جاء الغلام الوالي، جاء غلام الوالي. وأقبل الغلام كالغزال، وأقبل الغلام، هو لا يجوز أن تقول وأقبل الغلام مثلا كما سبقت الإشارة إليه، وأقبل الغلام كالغزال، الغزال كذلك محلا بأل، فلا سبيل إلى تنوينه مع أل، هذا المراد. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة.
نعم.
وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران، وذو وفوك وحم عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء.
نعم. قوله فصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة، الأسماء الستة هي أسماء محصورة معلومة وهي ستة، وقوله المعتلة أي في آخرها حرف علة يكون واوا أو ألفا أو ياء أو ياء، وقوله المضافة أي أن الاعتلال لهذه الأسماء الستة يكون عند إضافتها إلى ما بعدها، فعندئذ تأتي الأحكام التي سيذكرها فيها. فقال وستة ترفعها بالواو، أي وستة أسماء ترفعها بالواو، أي ترفعها وعلامة رفعها الواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها أي في هذه الأسماء يا أخي جملة معطربة، والنصب فيها بالألف لكن جاء بقول يا أخي وهي جملة اعتراضية، وأخي تصغير أخ، أو أخي ليس بتسم صغر إنما هو مضاف إلى ياء المتكلم، أصله أخي لكنه صغره، صغره هو مصغر أخي، صغره وأضافه إلى ياء المتكلم وشدد الياء لأن الياء في الأخير أو ياء أخي أدغم في ياء المتكلم فصار أخي. والنصب فيها يا أخي بالألف أي نصب هذه الأسماء يكون بالألف، أي علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة على ما عرف في كلام العرب لهذه الأسماء. وجرها بالياء أي جر، أي علامة جر هذه الأسماء بالياء إذا دخل عليها حرف جر أو كان، أو كانت مضافة إلى مضاف قبلها، إلى مضاف قبلها. فاعرف ذلك واعترف، واعترف وأقر بذلك. وهي أخوك، يعدد هذه الأسماء الستة، وهي أخوك وأبو عمران أي وأبو، وذو بمعنى صاحب، وفوك بمعنى فمك، بمعنى فمك، وحمو هذا أقارب زوج المرأة أو أقارب الزوجة، أو قد يطلق على أقارب الزوج للمرأة، هذا هو الحمو، حمو. وحمو عثمان أضاف حمو إلى عثمان. ثم هنوك هذا السادس، هذا الاسم السادس، هنوك سادس الأسماء. فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء أي احفظ هذه الأسماء الستة حفظ من كان ذا ذكاء، وفيضبط هذه الأسماء الستة وإعرابها ويحفظها، يحفظها مع إعرابها. فإعرابها على هذا تقول جاء أبوك، فأبوك مرفوع لأنه فاعل ولا مطرح فيه الواو نيابة عن الضمة، ورأيت أباك مثلا، أباك مفعول به والمفعول بالمنصوب وعلامة نصب الألف نيابة عن الضمة، نيابة عن الفتحة والكاف مضاف إليه. وكذلك مررت بأخيك مثلا أو بحميك مثلا، فتكون علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. هذه الأسماء الستة وإعرابها، فهي محصورة ومعانيها معروفة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حروف العلة.
نعم.
والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف.
نعم. قوله باب حروف العلة، العلة المرض في اللغة، وهذه العلة أو الاعتلال يكون وصفا للحروف إذا كان الحرف حرفا معينا واوا أو ألفا أو ياء فيقال هذه أحرف العلة. ومعنى كونها حرف علة أنها تكون مادة من جنس حركة الحرف الذي قبلها، تكون مادة. مثلا إذا قلت الآن أبوك، شفت الواو مادة لضمة الخاء أو للخاء مع ضمتها، أخوك أخاك، الألف حرف علة مادة لفتحة الخاء، وأخيك لو قلت مررت بأخيك، فالكسرة أو فالياء مادة، مادة لكسرة الخاء قبلها. مررت بأخيك، فهذا هو المراد بأحرف العلة، وهي حروف ثلاثة كما قال بعضهم أحرف واي علة تسمى، والهمزة زاد نفر أجلة، لكن هي مدود على كل حال حتى تكون حرف علة، مدود لما قبلها من الحروف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: إعراب الاسم المنقوص.
نعم، إعراب الاسم المنقوص، لعله قدم ذكر أحرف العلة ثم جاء بهذا الباب، لأن في هذا الباب، لأن الاسم المنقوص في هذا الباب في آخره حرف علة وهو الياء، حرف علة وهو الياء، فقال نعم.
قال رحمه الله: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذب، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع، وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مخففة، فافهمه عني فهم صافي المعرفة.
قوله: والياء في القاضي وفي المشتري وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. الياء في القاضي، هذه الياء حرف أخير، وهذا الحرف الأخير محل حركة الإعراب، محل حركة الإعراب، فمثل القاضي يقال له منقوص، منقوص لأن آخره حرف علة، فهذا وجه من النقصان، أو منقوص سمي المنقوص منقوصا لأن بعض علامات الإعراب على هذه الياء لا تظهر، نقص ظهور بعض علامات الإعراب، هذا وجه لتسمية المنقوص منقوصا عند النحاة. فالياء في القاضي وهو منقوص، وفي المستشري وهو منقوص أيضا، ساكنة، هذه الياء ساكنة، وهذه الياء هي محل علامة الإعراب، لأنها آخر حرف كما تقدم الآن، فهذه الياء ساكنة، ساكنة في رفعها. قول في رفعها، في رفع الياء هذا ظاهره، لأنها يعود الياء، ولو عادت الياء ضميرها إلى الكلمة المنقوصة لكان جيدا، لكن قول في رفعها أي في رفع الياء، لأنه قال ساكنة، والياء ساكنة في رفعها، أي عند رفعها تجعل الياء ساكنة، وكذلك عند جرها أي عند جر الكلمة المنقوصة التي في آخرها ياء تسكن هذه الياء، تجعلها ساكنة، فتقول جاء القاضي، جاء القاضي مثلا، فتجد أن الياء ساكنة مع وجود الفيه، مثلا الفيه جاء القاضي، ما قلت جاء قاضي لكن قلت جاء القاضي، فتسكن الياء وهو مرفوع، والقاضي مرفوع، وتقول مررت بالقاضي فتجعل الياء ساكنة في حالتي الجر والرفع. ثم قال: وتفتح الياء إذا ما نصب، تفتح الياء إذا ما نصب، أي إذا ما نصب الاسم المنقوص، غير الحريري أسلوبه، إذا ما نصب، نصب، هل الألف هنا ألف لإطلاق الصوت أو هو ألف الاثنين، هذا شيء، إذن لو قلنا إنه ألف للإطلاق يصح، أي وتفته الياء إذا ما نصب المنقوص، الاسم المنقوص مثلا نصب تفته الياء تقول رأيت القاضي في المحكمة مثلا، ولا تقول رأيت القاضي في المحكمة. نعم لو ورد هذا فهذا خلاف مع المعروف الكثير، ومثل هذا قد يكون في ضرورة الشعر مثلا، وإلا الجادة أن تفتح الياء، هذا معنى قولي وتفته الياء إذا ما نصبا، نحو لقيت القاضي المهذبا، لقيت القاضي المهذبا، ولا تقل لقيت القاضي المهذبا، لقيت القاضي المهذبا لا. ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، هذه مسألة أخرى. نون المنكر المنقوص، الاسم المنقوص إذا كان نكرة، وما تقدم الآن معرفة، فإذا كان المنقوص نكرة ففي حالة الرفع والجر لهذا المنكر المنقوص تنونه، تنون هذا المنقوص، تقول هذا مشتر مخادع، مخادع هذا مشتر، هذا الشاهد للنكرة، هذا مشتر هو النكرة وهو مرفوع لأنه خبر، هذا مبتدأ مشتر خبر، فتنونه، تنونه. والأصل هذا مشتري، هذا هو الأصل الأصيل لأن آخره ياء، ثم صار مشتر، ثم صار مشتر مشتري، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فبقيت الياء ساكنة فصار مشترين، ثم حذفت الياء وعوض عنها تنوين، فحذفت النون مع الياء فصار مشترين، مشترين. والقياس أن يقال إذا التقى ساكنان يحذف الساكن الأول الياء هذه، لكن في آخر النون، هذه النون ليست حرفا أصليا للكلمة، نون من الشكل والضبط، فلما حذفت أو لما حذفت الضمة عن الياء صارت الياء ساكنة وبعده نون ساكنة فصار مشترين، ثم حذف أي الياء والنون وعوض عنهما كسرتين مشترين، أصبح هكذا. وافزع إلى حام، هذا الشاهد، حام منقوص نكرة وهو مجرور لأن إلى دخل عليه، وافزع إلى حام حماه مانع، افزع أي أسرع، خائفا إلى حام، إلى من يحميك، الحامي المحافظ الممانع الذي يمانعك أو يحفظك ويحميك من شيء يضرك، هذا هو حام، اسم فاعل حماه يحميه، حماه يحميه حماية فهو حام، وجر حام وهو النكرة، إذن تنونه تقول وافزع إلى حام حماه مانع، أي حماه جنابه ومحل حمايته مانع يمنع من وقوع المكروه على من فره إلى هذا الحمى، إذن تنون حام هكذا. وفي الإعراب تقول حام اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، هذا إعرابه. وكذلك لو قلت هذا مشتر، هذا التنوين ليس تنوين إعراب، وهو معرب، وإن علامة الإعراب تكون على آخر حرف من الكلمة، وآخر الحرف من الكلمة ياء قد حذفت. إذن فتقول هذا مشتر، مشتر مرفوع خبر وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، هكذا يعرب. العلامة مقدرة محذوفة، مقدرة الضالة الآخر آخر الفعل أو آخر الاسم المحذوف. وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هكذا تفعل في ياء الشجي. الشجي اسم منقوص وهو مضاف إليه، مضاف إليه لإضافة ياء إليه، فعندئذ يكون التقدير للإعراب لحركة لعلامة الإعراب على الياء، والياء هنا ما حذفت لكن لا تظهر، لا تظهر الإش في حالة الجر، لا تظهر علامة الجر كعلامة الرفع، ها لا تظهر. إذن فكذلك في حالة الجر في نحو الشجي علامة الجر كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، كما أن الضمة تقدر على آخر المنصور المنقوص إذا كان مرفوعا كالقاضي مثلا، الذي تقدم جاء القاضي، تقدر الضمة على آخر القاضي منع من ظهورها ثقل، لأنك تستطيع أن تقول جاء القاضي، لكن إظهار الضمة على الياء ثقيل فتكون مقدرة، تقول جاء القاضي فقط ولا تظهره. وكل ياء بعد مكسور تجي، أي كل ياء بعد مكسور تجي، أي كل ياء في المنقوص، هذا معناه كما في الشجي، تقدر الكسرة في هذه الياء أو على هذه الياء إذا كان هذا المنقوص المحلى بأل مجرورا بإضافة أو بحرف جر تقدر. هذا إذا ما وردت مخففة، فافهمه عني فهم الصافي المعرفة، هذا إذا ما وردت مخففة، وردت الياء مخففة فقلت الشجي مثلا كما تقدم الآن، هذا المراد به، فتقدر الكسرة وكذلك الضمة، تقول شجي، الشجي، جاء الشجي في حالة الرفع، مررت بالشجي في حالة الرفع، خففته. فافهمه عني فهم الصافي المعرفة، هذه تكمل فقط، نكتفي بهذا. نعم يكفي. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.